اي معلم كان سيدنا رسول الله، اي قائد كان سيدنا محمد صلوات الله عليه، اي جامعة كان الاسلام، اي اكاديمية كان القرآن، اي بوتقة كان الايمان. كيف استطاع صاحب الرسالة العصماء، كيف استطاع سيد الوجود صلوات الله عليه ان يصنع لنا رجالا خرجوا من قلب الصحراء ونبتوا في رمالها الجرداء، فبعجوا الارض وبخعوها فلفظت لهم خبأها واخرجت لهم كنوزها واخذت الارض زخرفها وزينت واخضرت واينعت. فاذا برجال سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه يمرون بخضرتها اليانعة مسبحين وبحطبها اللاهب مستعيذين، صانوا وجوههم عن الابتذال وطهروا اقدامهم من الاوحال. ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سكنا. تطايرت امام عزمهم العروش كالفراش المبثوث وكالعهن المنفوش، وخابت كتائب الاسلام عباب الذهب الرومي والفضة الفارسية. قال تعالى: ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. لم تطرف اعينهم مدنية الروم المائسة ولا حضارة فارس الراقية. كان شعارهم جميعا: اللهم لا عيش الا عيش الاخرة، فاغفر للانصار والمهاجرة. هكذا كان شعار اصحاب رسول الله. لم تطرف اعينهم مدنية الروم المائسة ولا حضارة فارس الراقية. شعارهم وعنوان حياتهم: اللهم لا عيش الا عيش الاخرة. فلا نامت اعين الذين يدعون ان الفتوحات الاسلامية ما هي الا ثورة اقتصادية الهبها الجوع والحرمان، وان الشعب العربي والامة العربية قادتها يد الجوع والحرمان الى ترك الصحاري القاحلة والى اجتياز اراضي الهلال الخصيب. هكذا يصور اعداء الاسلام الفتوحات الاسلامية لانها ثورة اقتصادية، ثورة اليسار ضد اليمين او ثورة اليمين ضد اليسار، مغمضين اعينهم عن الحقيقة الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، لان في روائع تاريخنا الاسلامي ما يصدم رؤوسهم بصخور عاتية تقذفهم الى الوراء اشواطا بعيدة. انهم يريدون ان يثيروا الغبار والاتربة على سماء الاسلام الصافية، ولن يرجع مرجع ولن يكون مرجع هذا الغبار الا على اعينهم فتعميها وعلى انوفهم فتزكمها. انهم يزعمون ان قبضة من التراب تطمر نجوم الاسلام الزاهية، لان قبضة من التراب السفيهة لا تطمر النجوم ابدا، وان الطحالب العائمة لا توقف السفن الماخرة. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم، ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره اعداء الاسلام. الفتوحات الاسلامية عندهم ثورة اقتصادية الهبها الجوع والحرمان والفقر والفاقة، واتطمع اجتمعوا في اراضي الهلال الخصيب فيما عند الروم وفارس، كأنهم لم يعلموا ان قادة الفتح الاسلامي من اصحاب رسول الله ومن سار سيرهم قد تخرجوا من جامعة كان عميدها سيدنا محمد صلوات الله عليه، قد تخرجوا من مدرسة الزهد والنزاهة عند النبي الاعظم والرسول الاكرم سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله عليه، الذي عرضت عليه قريش كل اموالها وكل ما تملك من ثروات وجاه ومناصب، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم النزاهة سلما ووقف على منصة الاستاذية يعلن للبشرية موقفا قائلا: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اهلك دونه. ولما خضعت له الجزيرة العربية برمتها ودانت له ارض العرب باسرها لم يتخذ قصرا منيفا ليسكن فيه ولا برجا عاجيا ليقطن فيه، انما كان ينام على حصير حتى اللحظات الاولى، حتى اللحظات الاخيرة دخل عليه الفاروق عمر رضي الله عنه فرآه نائما على حصير تترك اثارها الشديدة، تترك اثارها الضاغطة في جسده الشريف وفي جنبه الشريف صلوات الله عليه، فبكى عمر وقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر ينعمان في قصورهما وانت سيد الكائنات وانت سيد الاولين والاخرين. نائم على حصير، نائم على حصير فقير شديد قاس خشن، فقال صلوات الله عليه: يا عمر، اما ترضى ان تكون لنا الاخرة وتكون لهم الدنيا؟ اولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء. وحينما نام الرسول الكريم على فراش الموت كانت درعه مرهونة عند يهودي على صاع من التمر او الشعير. تقول السيدة عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها: كان يمر بنا الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيت رسول الله نار. ولما شكى ازواجه اليه الفاقة والحاجة والجوع كان القرآن الكريم قد نزل على جناح السرعة ليؤيد موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر والفاقة. قال تعالى: يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا، وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. فاخترنا الله ورسوله، هذه معيشة رسول الله، وهذه حياته الاقتصادية، وهذا هو ظرفه الذي كان يعيش فيه وربى اصحابه عليه صلوات الله عليه، الذين انطلقوا في فتوحاتهم شعارهم وعنوانهم: اللهم لا عيش الا عيش الاخرة، فاغفر للانصار والمهاجرة. اخوة الايمان والعقيدة، مع اللقاء 41 بعد 200 والالف لازلنا مع هؤلاء الرجال الذين تخرجوا من مدرسة سيدنا محمد صلوات الله عليه، وكان عنوان حياتهم وشعارهم لا عيش الا عيش الاخرة. لازلنا في موقعة مؤتة التي حدثت وجرت وقائعها في شهر جماد الاول مثل الشهر الذي نعيشه الان في السنة الثامنة للهجرة، لقد سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول منصبا الامراء على ذلك الجيش: عليكم زيد بن حارثة، فان اصيب زيد فجعفر بن ابي طالب، فان اصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. ورأينا حب رسول الله صلوات الله عليه زيد بن حارثة كيف قاتل قتال الابطال، ثم لقي الله شهيدا كريما مجيدا، فتلقى الراية ابن عم رسول الله جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه، الامير الثاني الذي نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يكون جعفر بن ابي طالب؟ انه ابو المساكين كما كان لقبه بين المسلمين، وكما كان لقبه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو المساكين، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسفيره الى القارة الافريقية، الذي استطاع ان يهدي القارة الافريقية السمراء على يديه، وان يضع اول عمود من اعمدة الاسلام هناك. اسلم النجاشي ملك الحبشة على يديه، واسلم بطارقته، واسلم قسيسوه، اسلمت الحبشة على يديه لله رب العالمين. جعفر بن ابي طالب ابن شيخ الاباطح ابي طالب، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا جعفر لقد اشبهت خلقي وخلقي. قال سيدنا علي كرم الله وجهه: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم انا وزيد بن حارثة واخي جعفر بن ابي طالب. كان جعفر يكبر سيدنا عليا باكثر من 7 سنوات. دخل زيد وجعفر وعلي رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي للاول زيد بن حارثة: انت اخونا ومولانا. فحجل زيد، اي رقص فرحا وطربا لهذا الوسام العظيم النبوي الذي قلده رسول الله اياه، ثم التفت الى جعفر فقال له: انت يا جعفر اشبهت خلقي وخلقي. فحجل جعفر وراء زيد، ثم التفت الى الامام علي كرم الله وجهه وقال له: انت مني وانا منك. فحجلت، قال علي رضي الله عنه، فحجلت وراء حجل زيد وجعفر: يا جعفر اشبهت خلقي وخلقي. ان رجلا يشبه خلقه وخلقه رسول الله لهو رجل عظيم، لان خلق النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيه خلق في العالمين اجمعين. اليس الذي قال فيه ربه جل جلاله: وانك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم اشبهه سيدنا جعفر. واما الصورة الجميلة، واما صورة الجمال والجلال والكمال الذي بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، فلقد نالها سيدنا جعفر من بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا له من وسام عظيم، يا لها من مكرمة لا يدانيها مكرمة، يا لها من رفعة لا يلحق بها. يا جعفر لقد اشبهت خلقي وخلقي. كان يلقب بابي المساكين. قال سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه: والله ما احتذى النعال ولا ركب المطايا بعد رسول الله افضل من جعفر ابن ابي طالب. كان خير الناس للمساكين، كان ينقلب فينا الى اهله فيطعمنا كل ما في بيته، ثم يأتي بعكة السمن حتى يطعمنا اياها، ثم يشقها فنلعق ما فيها.
لذلك اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيرا الى القارة السمراء، الى ارض الحبشة، الى قارة افريقيا. هناك دعا الى الله، كان اول داعية الى الاسلام في القارة الافريقية، حينما القى محاضرة عظيمة في بلاط النجاشي ملك ملوك الحبشة، اسلم على اثرها النجاشي بعد ان اسمعه صدرا من سورة مريم، بكى على اثرها النجاشي وبكى بطارقته واساقفته، وقال النجاشي رضي الله عنه: ان هذا والذي جاء به عيسى ابن مريم لا يخرج من مشكاة واحدة. اسلم النجاشي بدعوة من سيد الدعاة في القارة الافريقية، سيدنا جعفر ابن ابي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. القارة السمراء التي دخلها الاسلام في دعوة بدعوة سيدنا جعفر، وانتقلت الدعوة من الحبشة الى ارض الصومال، الصومال التي تعاني اليوم معاناة شديدة من اجل رفع كلمة لا اله الا الله، ومن الصومال الى السنغال الى اريتريا الى تلك البلاد التي لا تزال حتى اليوم يرفرف عليها شعار التوحيد، شعار لا اله الا الله. لكن المسلمين اليوم لا يهتمون ببلاد الاسلام. هل تعرفون شيئا ايها الاخوة المؤمنون؟ هل تعرف الامة شيئا عن بلد اسمها داكار؟ داكار عاصمة السنغال، هذه البلد التي يعيش اغلبيتها على شعار التوحيد، شعار لا اله الا الله. تعداد سكانها يقرب من 8 مليون مسلم، يعيشون على التوحيد ويحيون عليه ليل نهار. هل تعرف الامة الاسلامية هذا البلد المسلم الذي يعاني اليوم معاناة شديدة، كما يعاني شعب السودان ودارفور والولايات المتحدة اليوم؟ هزتها الغيرة على الاطفال والنساء والشيوخ الذين تزعم انهم يذبحون هناك، ولم تاخذها الغيرة ولا الحمية على نساء فلسطين وعلى اطفال فلسطين وعلى شيوخ فلسطين، لم تاخذها الحمية على القتلى بالمئات بل بالالاف بل بعشرات الالاف في مدن العراق الجريح الذي تقصفه كل يوم وتنال منه كل يوم. انها لم تجئ الى هناك ولا الى هناك، لم تجئ غيرة ولا حبا ولا عطفا على سواد عيون العراق، انما عطفا على سواد عيون البترول هناك. اما في دارفور فلقد اكتشفت في هذه الايام ابار بترولية ضخمة وحقول واسعة لمادة اليورانيوم، لذلك وحبا في سواد عيون البترول هناك اقبلت امريكا تريد الدفاع عن شعب، عن شعب تزعم انه شعب اعز من السلاح، ونحن نعلم علم اليقين انها حرب ضد لا اله الا الله، انها حرب ضد الاسلام، حرب عقائدية، حرب دينية صرفة، عدا عن حملات التبشير التي تؤيد والتي تمون بمليارات الدولارات في افريقيا. حملات التبشير التي يدعمها الدولار واليورو، اي مبدأ يدعم بالمال هو مبدأ ساقط، اي مبدأ يدعم بالمادة ما هو مبدأ ساقط. ان مبدأ الاسلام لا يحتاج الى ان نجلب الناس اليه على اطماع مادية او اقتصادية. كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا قريشا ودعا العرب ودعا الناس اجمعين لم يدعهم الى موائد زاخرة، ولم يدعهم الى مادة ولا الى اقتصاد ولا الى طمع من اطماع الدنيا، انما كان يقول لهم: قل لا ادلك لكم نفعا ولا ضرا، ولا ادري ما يفعل بي ولا بكم، ان اتبع الا ما يوحى الي، وما انا الا نذير مبين. اتبعه الضعفاء والارقاء والعبيد، واسلم ايضا كبار التجار من قريش كابي بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسيدنا سعد وسعيد وابي عبيدة وصهيب الرومي الذي كان من اغنى اغنياء قريش، لا طمعا في مادة، لانهم يعلمون بمجرد ان يقولوا لا اله الا الله ستتعرض ثرواتهم للفناء، سيتعرض غناهم للتهديد من قريش التي كانت تقول بمجرد ان ترى رجلا مسلما تقول له: والله لنفلن رأيك، ولنخسرن تجارتك، ولنسفهن حلمك. تركوا المال ولحقوا برسول الله، تركوا الثروات، ضحوا باموالهم، وضحوا بغناهم، وضحوا بثرواتهم، بل وضحوا باوطانهم، تركوا اوطانهم ولحقوا برسول الله. كان فيهم الغني، وكان فيهم المترف كمصعب بن عمير، وكان فيهم التاجر كابي بكر، وكان فيهم صاحب الثراء العظيم كصهيب الرومي رضي الله عنه. تركوا كل ذلك حبا في الله وحبا في رسول الله. ان المبدأ العظيم لا يحتاج الى دعم، للا ان ندعو الناس الى ان ينضووا اليه حتى يأخذوا من المادة ويشبعوا منها. لا يغرى بمال، لا تشترى فيه الضمائر، لا تشترى فيه النفوس. ان الاسلام مبدأه: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن. الدعوات التبشيرية في القارة السمراء تؤيد بمليارات الدولارات. كان سيدنا جعفر رضي الله عنه سفير رسول الله في القارة الافريقية، على يديه اسلم ملك ملوك الحبشة النجاشي رضي الله عنه، واسلم بطارقته واساقفته. الاسلام يريد حملة صادقين، يريد دعاة صادقين يبلغونه ليفتحوا به قلوبا نفاع واعينا عميا واذانا صما. الدين الذي دعا اليه سيدنا جعفر هو نفس الدين الذي ندعو اليه اليوم، لم يتغير منه حرف واحد، ولم تتغير منه لفظة ولا كلمة. الدين الذي دعا اليه جعفر، ودعا اليه رسول الله، ودعا اليه دعاة الاسلام الشاهقون، هو نفس الدين تماما الذي ندعو اليه اليوم. لم يتغير منه شيء، لم يتغير منه بند ولا كلمة ولا حرف واحد، انما الذي تغير واختلف هم الدعاة. الدعاة اليوم كثر، الدعاة اليوم كثيرون، ولكنهم قليلون نادرون جدا. كثيرون ولكنهم قليلون بالمعنى الصحيح. ما اكثر الدعاة اليوم، بل ما اقلهم. الله يعلم اني لم اقل فندا، اني لافتح عيني حين افتحها على كثير ولكن لا ارى احدا. سيدنا جعفر بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له الفضل الاول في وضع اول قاعدة اسلامية ايمانية في القارة السمراء، في القارة الافريقية. ظل الى السنة السابعة من الهجرة حيث اراد ان يعود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاد وهو يقود المؤمنين المهاجرين الى ارض الحبشة، ووصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمدينة خيبر قد فتحها، فقام رسول الله اليه وقد افعم فؤاده الشريف بالفرح والغبطة، وعانقه وقبله بين عينيه وقال صلوات الله عليه: لا ادري بايهما اسر، بفتح خيبر ام بقدوم جعفر. فرحتان غمرتا قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فتح خيبر فتحت حصونها وقلاعها وخضعت كلها لإرادة الله ورسوله، هذه الفرحة الأولى. بعدها كان قدوم جعفر رضي الله عنه، لا أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. عانق النبي جعفرا وعانق جعفر إخوانه وأصحابه من المسلمين، وحدثوه عن الأبطال والشهداء الذين خاضوا معارك الإسلام الفاصلة في بدر وأحد والخندق وخيبر وغيرها، وصار يتحين فرصة الشهادة ويترقب تلك اللحظة المجيدة ليلقى الله شهيدا. كان مشوقا للقاء الله، يترقب فرصة الشهادة ويتحين فرصة العمر، وحانت واقتربت فرصة العمر بعد عام واحد من مجيء وقدوم جعفر، لما كانت السنة الثامنة للهجرة، وفي شهر جماد الاولى ترامت الانباء الى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بان رسوله الحارث بن عمير الازدي الذي ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عامل بصرى، الى ملك بصرى الحارث بن ابي شمر الغساني، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسوله قد قتل، قتله شرحبيل بن عمرو الغساني. التقاه في الطريق قال: من انت؟ فاجابه رسول الله وحامل كتابه الى امير بصرى، فقال له شرحبيل: لعلك من رسل محمد ومن رجال محمد؟ فقال: نعم. وقالها بافتخار واعتزاز ورباطة جاش، فقبض عليه ثم قدم عنقه فقطعها، ضرب عنقه، وارسل الى هرقل ملك الروم يعلمه بالخبر وبان محمدا لن يسكت عن صنيعه، فامده هرقل بمئتي الف مقاتل، وكان مع شرحبيل قبائل من لخم وجذام وبهراء وقيس، وكانوا يعدون قرابة 100,000. تم له جيش تعداده 300,000. لن يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الصنيع، على قتل رسوله. حاملوا الرسائل لا يقتلون، قتلهم انتهاك صارخ للاعراف الدولية، لا بد من رد حاسم، ولا بد من حملة تأديبية صارمة. ندب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الى الجهاد، فتجمع له 3,000 مقاتل، ولأول مرة لم يخرج فيها رسول الله في مثل هذا الجيش اللجب الغزير. نصب عليهم 3 أمراء، قال: عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. وودعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ثنيات الوداع وقال لزيد: يا زيد ادع الناس إلى الإسلام، فإن قبلوا فكف عنهم، اقبل منهم وكف عنهم، إن هدفنا ليس هو الحرب ولا القتال، إن هدفنا ليس هو سفك الدماء، إن هدفنا هو إعلاء كلمة لا إله إلا الله، إن هدف كل حرب يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهدي بها الشعوب التائهة في زحمة الخرافة، أن يهدي الناس أجمعين إلى دين الله. ليس هدفه هو قتل الكافرين، انما هدفه كما قال سيدي صاحب هذا المقام العارف بالله والعارف بنبيه ورسوله وحبيبه سيدي محمد النبهان رضي الله عنه، قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب قتل الكافر، انما يحب قتل كفر الكافر، لم يكن يحب قتل العدو، انما يحب قتل عداوة العدو. يا زيد ادعوهم الى الاسلام، فان قبلوا فاقبل منهم وكف عنهم، والا فاغزوا في سبيل الله، اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تخونوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا ولا تقطعوا ولا تهدموا بيتا ولا منزلا، ولا تهيجوا انسانا ولا بشرا عزلا، اندفعوا باسم الله. واندفع الامراء الثلاثة يقودون الجيش الاسلامي العظيم، ولما وصلوا الى تخوم البلقاء في ارض الاردن وجدوا السهل والجبل والوعر والتلال قد ملئت بجموع الروم بجموع كامثال الجبال، عليهم الديباج والحرير والذهب والفضة، غائصون بالحديد والفولاذ، يحملون احدث الاسلحة في ذلك العصر، 300,000 مقاتل. بدا الجيش الاسلامي امامه كالساقية امام بحر هائج مائج. وليس العجب كما قلت في اللقاء الماضي، ليس العجب ان يخوض المسلمون هذه المعركة امام هذا الجمع، امام هذه الجموع الكثيفة، انما العجب كل العجب ان يخوضوا هذه المعركة وان يصمدوا فيها 7 ايام عدا ساعات الليل، 7 ايام متواصلة وهم صامدون امام هذه الفيالق الرومية. اخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قتل شهيدا، وكادت الراية ان تسقط لولا ان تلقاها سيدنا جعفر بيمينه، رفع الراية عالية ومضى يجوب بسيفه جموع الروم، يد تحمل الراية في قوة ويد تضرب بالسيف في عنفوان. ولما رأى جعفر رضي الله عنه ان فرسه الشقراء التي كان يركبها تعوق حركته نزل عن جواده، ولكن عز عليه ان يتركه غنيمة باردة للروم، عز عليه ان يركبه رجس من ارجاسهم، فبسط سيفه نحو جواده فعقره، ثم وجه سيفه صوب فيالق الروم يفرق جموعهم ويشتت شملهم، اقبل اليهم يدمدم كالاعصار ويزنجر كالرعد وصوته يتعالى بهذا الرجز المتوهج: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قدنا عذابها، كافرة إذ لاقيتها ضرابها ألم تكن تتمنى يا ابن عم رسول الله ألم تكن تتمنى هذه اللحظة ألم تتمنى هذا اليوم لقد آن وقت الرحيل إيهن إيهن يا ابن عم رسول الله إيهن يا ابن أبي طالب يا بطل الرسول ويا فارس الميدان أرنا اليوم بطولاتك الخارقة أرنا اليوم شجاعتك النادرة أرنا اليوم تضحيتك وفدائيتك لقد عقر البطل جواده في معركة يخاف فيها الخوف وتنهار فيها الشدة وأدرك أبطال الروم أن مقدرة هذا الرجل خارقة وأن ما يلاقونه من الأهوال ينبع من مقره ومن سيفه فأحاطت به الفرسان من كل جانب لكنه قاومهم وصمد أمامهم وفرق جموعهم وشتت شملهم عادوا الكرة والكرة والكرة ولكن شجاعة جعفر ابن عم رسول الله الذي أشبه خلقه وخلقه وهل لشجاعة رسول الله نهاية هل لشجاعة رسول الله وأن يقاومها أحد ولكن ما عسى أن تغني الشجاعة صاحبها فتيلا أمام كثرة الأعداء الهائلة أحاطوا به من كل جانب أصابته ضربة سيف على يده اليمنى التي كان يحمل بها الراية كادت الراية أن تسقط لولا أن تلقاها بشماله أطاحوا بشماله كادت الراية أن تسقط وأن تسقط هذه الراية وحاملها ابن عم رسول الله ولكن حين تكومت جثته أرادت الراية أن تهوي لولا أن تلقاها الأمير الثالث الشجاع سيدنا عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه قال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان أحد جنود هذا الجيش قال رضي الله عنه جئت إلى جعفر لأبحث عنه قبل غروب الشمس فوجدته وبه رمق فجئته بسقاء لأسقيه ماء أردت أن أسقيه فقال لي يا عبد الله ضع الماء في ترسي عند رأسي فإني صائم صائم صائمون الليل صائموا النهار فرسان في الليل فرسان في النهار رهبان في الليل يصومون النهار ويقومون في الليل ضع الماء عندك في ترسي عند رأسي لأني صائم انتظره عبد الله ليسقيه عند غروب الشمس قال سيدنا عبد الله لكنه قضى وقضى نحبه ولقي الله شهيدا كريما مجيدا قبل أن تغرب الشمس ولم يبل شفتيه بالماء قال ووجدت ما بين منكبه وصدره 94 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح وانتقل بكم ايها الاخوة على جناح السرعة الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث النبي عليه الصلاة والسلام بين ثلة من اصحابه رفع رأسه رفع بصره الشريف الذي ما زاغ يوما وما طغى ما زاغ البصر وما طغى رفع بصره الشريف الى السماء ثم اخفضه الى الارض ثم قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على من تسلم يا رسول الله على من تلقي السلام عليه على من ترد عليه السلام يا ايها السلام يا من اسلمت لك القلوب يا من اسلمت لك الارواح يا من اسلم لك اصحابك ارواحهم ونفوسهم فداء لدينك وفداء لك على من تسلم قال له اصحابه على من تسلم يا رسول الله قال مر بي جعفر رضي الله عنه مر بي جعفر بن ابي طالب مع كوكبة من الملائكة وله جناحان له جناحان الجدران مدرجان بالدماء يطير بهما ايما شاء مصبوغ القوادم. وعليك السلام يا جعفر ورحمة الله وبركاته. وانطلق النبي الى بيت جعفر وقال لزوجته اسماء بنت عميس: ادعي لي اولاد جعفر. فجاءت بهم الى رسول الله فجعل يقبلهم ويتشممهم ويبكي. قالت اسماء رضي الله عنها: هل بلغك شيء يا رسول الله عن جعفر واصحابه؟ قال: نعم، لقد اصيبوا، لقد رأيت جعفرا وعليه جناحان مبرجان بالدماء يطير بهما في الجنة حيث يشاء مصبوغ القوادم. هذه صورة من صور رجالات الاسلام الرائعة التي نجليها لشباب هذه الامة ونعرض لمواقف العظمة والسمو ونضع صفحات تاريخنا المشرق المجيد من اجل ان نبث الحياة في مجتمع فقد الحياة المثالية، من اجل ان نبث الهمة في امة تدحرجت نحو القاع، من اجل ان نستثير العزائم في شعوب مفلولة العزائم ونجعل من روائع تاريخنا المشرق المجيد موائد منضدة زاخرة تتغذى الامة الاسلامية بغذائها، وعذبا فرا تستقي من نمير علها تنشط من عقال وتستيقظ من سبات لتصل واقعها الاليم بماضيها العظيم. اننا حينما نعرض مثل هذه المواقف، مثل هذه الروائع، لا نبتغي بذلك ان نقص القصص على الناس وهم متكئون على ارائكهم، لا نريد ان نقص القصص ونقول للناس كما قال القائل: اولئك ابائي فجئني بمثلهم. اذا جمعتنا يا جرير المجامع، ولكننا نقول: اولئك ابائي فاني بنورهم اسير وما لي غير ذاك مطامع. اننا نأمل ونطمع ان نسير وراء هؤلاء الرجال الافذاذ، اننا نطمع ان نتخذ من جهادهم ومن تفانيهم ومن صورهم الرائعة كتابا نربع من لبانه ونستقي من نميره ومن بريق سيوفهم نورا وضياء نستضيء به الى المجد دون ان تعرقل مسيرتنا احجار عثرة او هوات سحيقة. ان الهدف من وراء ذلك تذكير هذه الامة، ان الغاية من وراء ذلك هو تذكير الشباب الذي يسعى لاهثا وراء التفاهات، يسعى لاهثا وراء الامور التافهة الحقيرة، ينتظر المباريات وينتظر المسلسلات وينتظر الافلام الساقطة المائعة التي تذهب بعقله والتي تذهب بمروءته والتي تذهب بنخوته. شباب حائر بائر ليس له هم الا ان ينتظر متى تدور كرة القدم بين الاقدام، ينتظرها عند كل مساء في المقاهي والملاهي ودور العبث واللهو والضياع، ينتظرها عند كل مساء. فاذا ما سرت اخي المسلم ساعة قيام تلك المباراة على ارض المانيا وجدت البلد كأنها في مأتم، وجدتها في سكون عميق، اغلقت الحوانين، اغلقت الدكاكين، اغلقت دور التجارة والصناعة، لان الهم والشغل الشاغل. متى في اي مكان تقع الكرة وفي اي موقع تصب، لان الشغل الشاغل والهم الذي يشغل بال شبابنا، ما هو هذا الهم؟ هل يشغلهم ما يحدث في العراق؟
هل يشغلهم ما يحدث في بغداد او في الفلوجة او في رمادي او في الموصل او في الحصيبة او على الحدود او داخل الحدود؟ هل يهمهم ما يحدث في فلسطين؟ هل يهمهم ما يحدث هنا وهناك من امور يندى لها جبين المسلم؟ ابدا. لا هم لهم الا انباء الكرة العالمية، لا هم لهم الا هذه التفاهات الحقيرة التي لا تغني شيئا من هذا الذي نسمعه كل يوم من مسلسل الدم. هل استمعتم الى مسلسلات الدم كل يوم التي هي لازمة من لوازم الانباء العالمية والاخبار الدولية؟ مسلسل الدم العراقي، ومسلسل الدم الفلسطيني، ومسلسل الدم في دارفور وفي الصومال وفي الشيشان وفي كشمير وفي افغانستان وفي كل بلد يرتفع عليها عمود الاسلام. هل يهم الشباب هذا؟ لا، يهمهم نجوم الكرة، ابطال اللاعبون العابثون يسمون اليوم بالابطال. لا ابطال هناك، الابطال هم الذين يدافعون عن حقوق الشعوب، هم الذين يحررون الشعوب، هم الذين ينقلون الامم من الظلمات الى النور، ومن الفوضى الى النظام، ومن الاستعباد الى الحرية والكرامة. هؤلاء هم الابطال، امثال زيد بن حارثة رضي الله عنه حب رسول الله، وامثال جعفر بن ابي طالب ابن عم رسول الله الذي اشبه خلقه وخلقه، والذي كان ابا للمساكين، والذي كان سفير رسول الله في القارة الافريقية، وامثال الامير الشجاع الشاعر سيدنا عبد الله بن رواحة الانصاري الخزرجي رضي الله عنه. ما يكون من شأن هذا الامير الثالث؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم ان شاء الله. نسأله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حبا لهؤلاء عميقا، حبا لاصحاب رسول الله، واتباعا لهم، واتباعا لنبيهم الاعظم ورسولهم الاكرم سيدنا محمد. اللهم ارزقنا اتباع سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الاقوال والافعال والاحوال والاخلاق، واجعله يا ربنا روحا لذاتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الاخرة يا عظيم. لا تدعنا اللهم في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.